لهفة الأطشان
وأخرى لم تقدروا عليها، يعني مغانم أخرى لم تقدروا عليها، فهذه هي المغانم العامة للأمة. وحينما قال لم تقدروا عليها أي أنكم لستم بصدد الحصول عليها، فهي بعيدة عنكم وليست بمقدوركم، ولذلك قال قد أحاط الله بها. أحاط بها، قد يبدو أحيانا أن معنى أحاط بها يعني قدر عليها، وهذا تحصيل حاصل، أنتم لا تقدرون عليها، الله يقدر عليها، الله يقدر سبحانه على كل شيء قدير. لكن كلمة أحاط تختلف عن كلمة يقدر أو قدر. أحاط كأنه يحرسها سبحانه أو يحميها أو يخزنها لكم. فالسياق هنا أن هذه الغنائم الأخرى الموعودة موجودة في خزائن الله وفي الحفظ والصون والرعاية، تنتظر الأجيال التي تأتي لتأخذها من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم. فهنا قال قد أحاط الله بها، فسبحان الله، يعني هذا مما وعد الله، وهو أيضا آية للمؤمنين الذين يأتون بعد ذلك، فإذا رأوها تذكروا ما وعد الله تعالى المؤمنين. ومن هذه المغانم الأخرى أحيانا مغانم لا يلزم أن تكون مما ينهب أو يؤخذ من العدو حال الحرب، وإنما هي غنائم الله يمنحها. وكما أسلفت قبل قليل أن بلاد المسلمين اليوم في الغالب هي بلاد النفط، وأبو هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. شوفوا هو نائم عليه الصلاة والسلام، أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتكلونها، يعني تستخرجونها. فهذا من المغانم التي يحصلون عليها في الحروب، ولكن أيضا من مغانم الخيرات التي أودع الله في بلادهم، حتى أن من الطريف أنك تجد النفط كأنه بضاعة إسلامية، تجد دول متجاورة تماما، مثلا ماليزيا وتايلاند، ماليزيا بلد نفطي بلد إسلامي، بينما تايلاند لا يوجد فيها نفط. فكان أحد الوزراء في تايلاند يسأل وزيرا ماليزيا يقول له يعني وش السر، وش القصة، كل ما وجد نفط كان في بلد إسلامي. تعرفون مثلا منابع النفط في المملكة في العراق، هذه أقوى منابع في العالم، وفي الأمارات ودول الخليج بشكل عام، وإيش بعد، ليبيا وروسيا، أيضا في روسيا معظم النفط في جمهوريات إسلامية. فهذه من المغانم والنعم التي أعطاها الله تعالى للمؤمنين وحفظها لهم، قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فهو قدير سبحانه على نصركم وعلى خذلان عدوكم وعلى تحقيق هذا الوعد. قال سبحانه ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. كأنه يقول أن الله تعالى حينما صرفكم عن أهل مكة ليس لأنكم لو قاتلتموهم سوف تهزمون، لا، بل لو قاتلوكم لولوا الأدبار، لأنكم أنتم أمة جديدة تتكون بقوة وحيوية وحماس وإيمان واندفاع وتضحية، وهم بقايا شيء ماضي يتآكل وينتهي ولا يقاسون بكم إطلاقا. فلو قاتلوكم لولوا الأدبار، ولكن الله تعالى حفظكم من القتال معهم في مكة لحكم أخرى، وهي الإرعاء عليكم والمصالح الأخرى التي سوف يشير إليها بعد قليل. فلو قاتلوكم لهزموا، قال ثم لا يجدون، يولون الأدبار. والهرب هنا الواحد يهرب لماذا؟ يهرب لأنه يريد أن يستعيد القوة ويهجم مرة أخرى، ولذلك قال لولوا الأدبار ثم بعدما ولوا الأدبار لا يجدون وليا ولا نصيرا، لن ينفعهم أن يولوا الأدبار، فهم مهزومون على كل حال. وحينما قال سبحانه ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، ما هو الفرق بين الولي والنصير؟ الولي والنصير ها أيوة طيب تفضل. إذن بارك الله فيك خلاص هذه اللي كانت يا أبو عبد الرحمن. إذن هنا الولي والنصير يقولون إما أن يكون الولي هو باللطف والنصير بالعنف. الولي يعني معك بالرأي والتسديد ويعني يعطيك الكلام الطيب ويسولف معك أحيانا وقلبه معك هذا ولي. أما النصير فهو إنسان صاحب قوة وملكة وسلاح مستعد أن يصف إلى جوارك في المعركة. هذا من الفروق. ولذلك نقول أحيانا إن الولي قد يكون وليا ولا يكون نصيرا لأنه ما يملك شيء، مثل أحيانا الصغار الذين يتمنون أو العاجزين. أما النصير فهو في الغالب أنه نصير وولي، وقد يكون نصيرا غير ولي، يعني نصير مؤقت أو لمصلحته هو فينفض عنك بعد ذلك. إذن هذا هو الفرق بين الولي وبين النصير، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل. إذن هذا الذي جرى سنة لله، ليس بسبب النجوم مثلا. كانوا يعتقدون في الحرب وغيرها بالنجوم، وتعرفون قصة أبو تمام وعمورية لما المعتصم ذهب إلى فتحها وسأل الكهنة والعرافين، قالوا له إن ذهبت قبل نضج العنب والتين فسوف تهزم، فتحمس وذهب وانتصر. فقال المتنبي رائعته أبو تمام، رائعته الشهيرة التي يقول إيش مطلعها، السيف أصدق إنباء من الكتب، السيف أصدق إنباء من الكتب التي يقرؤونها هؤلاء، في جده في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصحائف بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، يا يوم وقعت عمورية صرفت عنك المنى حفلا معسولة الحلب، إلى آخر القصيدة الشهيرة. فهنا كانوا يعتقدون، طبعا يقول في القصيدة 70,000 أو 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، التي كانوا يعني يقولون له إذا ذهبت قبل نضج التين والعنب ما رح تنتصر. 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. فالله تعالى هنا يقول القصة ليست مرتبطة بكهانة ولا بالنجوم، وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى، يعني في نصر المؤمنين وخذلان الكافرين. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ثم قال سنة الله التي قد خلت من قبل، يعني مع الرسل والأنبياء السابقين، أن الله تعالى ينصرهم على عدوهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الله تعالى ماضية لا تحول ولا تبدل. وهنا المقصود بالسنة السنة القدرية، السنة الكونية، أن هذا جزء من الناموس، بين قوسين الناموس، يعني الله تعالى مثل ما وضع للكون نواميس، الشمس تشرق من هنا وتغرب، وحركة النجوم والأفلاك والكواكب، وكذلك ما يتعلق بالمادة وطبيعة المادة وفيزياء المادة وقوانين الفيزياء الموجودة في الكون والموجودة في الإنسان، هذه كلها من سنن الله. فكذلك ما يتعلق بالقوة والظهور والنهوض والتفوق، أو ما يتعلق بالخذلان والهزيمة والضعف والتراجع، هي ليست اعتباطا وإنما هي مبنية على سنن. وحتى الله سبحانه وتعالى لما يقول مثلا في هذه السورة وفي غيرها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا أحد يعتقد أن والله هنا المغفرة أو العذاب هي فعل اعتباطي، حاشا لله تعالى، وإنما هو سبحانه أفعاله مبناها على العلم، ومبناها على الحكمة، ومبناها على الفضل، ومبناها على الرحمة. فهو يغفر لمن يعلم سبحانه أنه أهل للمغفرة، وقد يتجاوز عن بعض الناس فيرفعهم بلطفه ليكونوا أهلا لها، ويعذب من يعني لا بد من هلاكه، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذن هناك نواميس في فعل الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال هنا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أمس أرسل لي أحد الشباب رسالة، أي ها يشاء الله، لا لا، لمن يشاء الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى. أحد الشباب أمس أرسل لي رسالة يقول والله أنا أصلي، ويدرس في أمريكا، أنا أصلي وصوم وطلعت في الاختبار دمار مبتعث، بينما زملائي معي يقول زملاء غير عرب ولا مسلمين متفوقين، حلها لي. يقول ما تحتاج حلها لي يا حبيبي، الصلاة يعني هم اختبروك في الصلاة ولا اختبروك في الصيام؟ لا، اختبروك في علوم معينة، في رياضيات أو في إدارة أو في اقتصاد أو في طب أو في غيرها، أو حتى في لغة إنجليزية. هذا الصلاة ربما تهيئك روحانيا ونفسيا حتى تكون مستعدا، لكن تحتاج إلى مذاكرة، وأن تقرأ الكتاب، وأن تسأل عما لا تعلم، وأن تحفظ بعض الأشياء، وأن تتعلم وتصبر وتصر، وربما تتفوق على هؤلاء. فيعني ينبغي أن ندرك مثل هذا المعنى. أيضا لما يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، السنن الإلهية هذه ما تتبدل التي في الكون. فأحدهم أيضا اليوم سألني سؤال أنه فيما يتعلق ما ننسخ من آية أو ننسها مع قوله ولن تجد لسنة الله تبديلا، كيف نجمع بينهما؟ فنقول أن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها هذا فيما يتعلق بالآيات الشرعية، الأوامر والنواهي، القرآن، يعني أن الله قد يأمر بشيء ثم يعفو عنه، أو ينهى عن شيء ثم يبيحه للمسلمين لحكمة، لأنه هذا ليس أمرا أبديا ولا نهيا أبديا، وإنما هو أمر مؤقت بزمن ثم ينسخ بعد ذلك. أما ما يتعلق بالثبات فهو الثبات لسنن الله الكونية، هذه السنن التي قلما تخرق، أو هي لا تخرق إلا في حالات خاصة مثل المعجزات، ومع ذلك الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. والإيمان الصادق يجعل الإنسان أكثر انسجاما مع هذه السنن والنواميس، وأكثر وعيا ومعرفة بها، وأكثر استجابة لها. وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديكم كف أيديهم عنكم. فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى أنه بحكمته كف أيديهم عنكم، يعني أيدي أهل مكة، وكانوا حاولوا أن يتحرشوا بالمسلمين، وحتى نزل حوالي 80 رجلا من جبل التنعيم، وبالذات شباب، ربما أنهم شباب عملية يعني غير مدروسة ولا مقصودة، ولكن بعض الشباب متحمسين أيضا من قريش، وصعدوا على جبل التنعيم وظنوا أنهم يأخذون من المسلمين غرة ومسلحين، فنزلوا فأعماهم الله سبحانه وتعالى وأخذهم المسلمون أسرى. ثم جاء بهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم أنتم أتيتم في عقد في عهد؟ قالوا لا والله ما أتينا في عقد ولا عهد. ثم نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهم، وهذا أيضا من حرصه صلى الله عليه وسلم على إتمام صفقة الصلح وتجنبه كل شيء يمكن أن يعكر هذه الصفقة. فأطلقهم، والصحابة يعني مستغربين أنه كيف إحنا يعني نقبض عليهم مسلحين متلبسين بهذا الجرم، وكل ما في الأمر أن يدخلون من هذا الباب ويخرجون من ذلك الباب. فيقول الله سبحانه وتعالى وهو، إشارة إلى أن هذا تدبير فوقاني رباني سماوي، وهو الذي كف أيديهم عنكم، يعني أيدي المشركين عنكم وأيديكم، يعني وكف أيديكم عنهم، مع أن الأمور كانت تقتضي أن يقع نوع من القتال، لأنه عادة الجيوش إذا تقاربت وصار هناك حالات يعني اختراق والتباس والنفوس متهيئة، حتى الخطأ لو واحد من الفريقين مثلا أطلق إطلاق من غير قصد أو بمبادرة شخصية واندفاع ذاتي ليس أمرا عسكريا، الآخرين قالوا هذه بداية الحرب فردوا على النيران بالمثل، ثم هؤلاء ردوا ثم ردوا، ولذلك كثيرا ما تنشب الحروب دون أن يكونوا قصدوا أن تقوم الحرب، ولكن بسبب أنهم يعني تدافعوا وتقاربوا ثم بدأت مثل هذه المبادرات الشخصية وتطورت إلى أن تكون مواجهة لم يرتب أو يعد لها. فلذلك الله تعالى يمتن بأنه بفضله هو الذي كف أو أوجد نوع من التكاف بين الفريقين، فكف أيديهم عنكم وكف أيديكم عنهم. وفي ذلك طبعا في قوله ببطن مكة. بطن مكة هو هذا البطن هو وسط مكة أو وادي مكة كما قال زهير في فتية من قريش قال قائلها ببطن مكة لما أسلموا زولوا. فبطن مكة هو وسطها أو واديها، وقد يقصد بذلك التنعيم أو يقصد به الحديبية اللي صار فيها بعض التجاوزات وبعض الاختراقات، هذا احتمال. وفي احتمال آخر أن الله تعالى يعني كف أن يقع قتال ببطن مكة، يعني كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة، يعني كف أن يقع قتال مثل ما قلنا لو أن المسلمين دخلوا مكة عنوة في ذلك الموقف وأصبحوا يقاتلون في شوارع مكة وفي وسطها، أن هذا شيء لا يحبه الله حفاظا على قدسية مكة وحفاظا أيضا على السنة الربانية وعلى الحكمة الإلهية، وإشارة أيضا إلى أن أنتم معيدون، أنتم تقاتلون عن بعد وهم يقاتلون في بيوتهم وفي أسوارهم، فهذا ربما يضر بالمسلمين أو يسبب لهم خسائر فادحة، وإن كانت العاقبة سوف تكون لهم كما قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ولكن مع ذلك سيدفع المسلمون ثمنا عاليا. إذن ببطن مكة المعنى أن ذلك لم يقع، هذا القتال لم يقع ببطن مكة، ويحتمل أن يكون المقصود كف أيديهم عنكم ببطن مكة، فهم كانوا في بيوتهم ولم يخرجوا لقتال، فكان هذا من كف الله تعالى أيديهم أن استبقاهم في بيوتهم وداخلهم الرعب والخوف من المسلمين، لكنهم تظاهروا بالقوة حتى كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما قال سهل لما قال لا يغرنك يا محمد أنك يعني أتيت بأوباش من العرب معك وإلى آخره، قال وإنهم إن وقع قتال سوف ينهزمون عنك، فضرب يده، كان هناك رجل ملثم يحرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضرب يده بقوة، والرجل كان يعني كأنه يمس لحية الرسول أو شيء من هذا القبيل، وقال له كلمة يعني شديدة وقاسية أنحن ننهزم عنه؟ وكانوا يعني يتعمدون المسلمون لما جاء وفد الصلح أن يظهروا حالة، وهذا طبيعي بالنسبة لمحبتهم للرسول عليه السلام، لكن كان أيضا جزء من الحرب النفسية الحفاوة بالرسول صلى الله عليه وسلم والاهتمام به ويعني العناية يعني كامل ما يجب من الحق والرعاية والعناية لرجل له مقام القيادة والريادة والسيادة والنبوة والفضل عليه الصلاة والسلام، فداخلهم خوف شديد، ولذلك كف الله تعالى أيديهم وثووا ومكثوا في بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، كنتم قادرين على الانتصار، وكذلك الفئات التي قمتم بأسرها ثم أطلقتموها من أجل أن يتم الصلح، أظفركم عليهم يعني نصركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا، يعني هذه الأشياء وإن كانت فعل البشر وجهد البشر واجتهادهم ورأيهم إلا أن الله تعالى كان يراها ويبصرها ويسددها ويزكيها.
ترى كتاب الله ترق جنانه.